فأخرجوه الجنة بالعبادة لا تشركوا في نوعها عبادة. الفاء هنا للتخفيف على ما سبق، معناه إذا اشتركتم الشركة فأخرج الله الوحيد وحدوه بالعبادة. وهذا هو الذي يسميه المشركون بالتخلي قبل التحلي، يقولون التخلي سابقا على التحلي. فالتخلي يقتضي التخلص من الشرك، والتحلي يقتضي التحلي من التوحيد بكفار التوحيد. فيجمع الانسان بين النفي والاثبات فيجد الشرك اولا ثم يثبت التوحيد ثانيا. وهذا من الاعمال كما عرفنا في التوحيد، لا اله الا الله فلا اله مجنون الا الله عباده. فهذا جمع بين الامرين. فلذلك بدا اولا بنفي الشرك ثم رفض عليه اثبات التوحيد بقوله فابردوه جنة بالعبادة. هذا معنى التوحيد. فكثير من الناس يجهل معنى التوحيد لأن وحد تنزيه اللغة فعل بمعنى جعل الشيء واحدا، وأنت لا تستطيع جعل التوحيد في هذا الباب. وكثير من الناس يظن أن فعل هنا تدل على الاستقرار والاستقرار والاستقرار والاستقرار. قال أحد أحد من وحد المعنى قال أحد أحد، وليس هذا المقصود. فالمقصود التوحيد هو الإفراد، وحده بمعنى أبرده في العبادة، أبرد سورة سليمان في العبادة. أبردوه الجنة هذا سلام عليه بالعبادة، أي بجنسها الشامل الذي يشمل الأقوال والأفعال وأنواع العبادات والقربات، فيشمل ذلك الفرائض والسنن والمندوبات، ويدخل فيه كل ما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى. فيجده الجنة بالعبادة. لا تشركوا في نوعها عبادة، لا معنى إفراده بالعبادة هو لا يترك العبادة في نوع العبادة، وفي جنس ما يسمى عبادة. كل ما يسمى عبادة فلا يمكن أن يترك فيه العبادة بحال من الأحوال. فإن جنس العبادة مثلا الصلاة والدعاء والذكر ونحو ذلك، فهذه من جنس لا يشرك فيها أحد مع الله سبحانه وتعالى من الجنة والجنة. وأما شكر الناس فقد جاء فيه من لا يشكر الناس فلا يشكر الله. نعم. وجاء فيه الأمر بالشكر للوالدين من قبل الله تعالى، أن اشكر لي ولوالديك إني مقيت. فليس ذلك من الإشراك في جنس العبادة باختلاف النوعين. فالشكر لله سبحانه وتعالى بصرف ما أنعمه عليه ما أنعم به عليه بطاعته، والشكر للوالدين أو لمن أحسن إليك بدعاء له وبنفسه لذلك مما يستحق ونجاة ما فيه عليه. إذا الفرق بين شكر الله وشكر عباده. فشكر الله هو صرف العبد جميع ما انعم الله عليه به بطاعته، وشكر العبد هو فعل ينبع عن تعظيمه بسبب كونه منعما او بسبب كونه متفضلا. وكذلك ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حين ساله كما يجعل لك من صلاته. فالمقصود بما يجعل له من صلاته هي من دعائه، لأن هذا الأنصاري كان يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفسه لمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جعل دعاءه لهم كله يكفى ما أهمه. فبين أن فاتضح أن هذا المقصود بما يفعل له من دعائه ليس دعاء يدعو هو، إنما هو أن يدعو له. فلو اقتصر بالدعاء على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولم يدعو غير ذلك، فإنه يحصل له ثواب الداعي ويستجاب له بقضاء حوائجه الأخرى ويخفى كل ما أهمه. لا تشركوا في نوعها عبادة عباد الله سبحانه وتعالى بل يشركون بها لما يصنع عبادته. فيدخل في هذا النذر والذبح ونحوهما، فلا يجوز النذر للمخلوق بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك التعبيد بالاسماء، وكذلك الذبح. ولهذا قال فلا تسموه ولا تنعم تعاليه وتنذروا لصالح او لولي، فلا تسموه ولدا عبد عبد لو عبد فلان من الناس، لان هذا تعبيد فلا يجوز الا لله سبحانه وتعالى، فلا يطلق ذلك، لا يجوز ان يسمى عبد فلان باسمه. لكن اذا كان مملوكا له يجوز ان تقول اتاني عبد فلان فتؤمن عنك، ولكن لا تسميه بهذا الاسم. وهنا ياتي التفريق بين ما يرد بالكلام على الحقيقة وما يرد فيها على المجاز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أحدكم عبدي أو عمتي بل يقول بسائر وبسائر، فلها هذا من هنا من باب الأدب، فلا ينبغي من إنسان أن ينطق بذلك لأن فيه كثرة لخواطر الذين يخاطبهم بذلك. وإذا أراد الإنسان أن يصب إلى غيره عندنا أمة فلا حرج أن يقول أنا عبد فلان أو أمة فلان أو جارية فلان مثلا، فلا حرج في هذا، ولكن المحور هو التسمية بذلك. وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسماء الجاهلية التي فيها تعبيد لغير الله، حتى من مات على الكفر قد يغيره إكراما لولده. فقد كان رجل من بني سليم يسمى غاوي بن عبد العزى، فلما أسلم وحصل إسلامه أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمه واسم أبيه فسماه راشد بن عبد ربه. فتغيير اسم أبيه هنا لا ينفع أباه بشيء، لكنه تكريم له هو مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب ولا عبد العزى، جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزى. لأن صلى الله عليه وسلم والدته آمنة بن صوح أمها برة بنت عبد العزى بن حصين، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى بعض أعماله فإن أسماءه كانت من أسماء الجاهلية، ولكنه اشتهر بفلان كأبي طالب مثلا، فهو عبد الكعبة اسمه عبد الكعبة، مع أن الكعبة لم تكن تولده في الجاهلية وقد حصها الله بهذا، لكن المقصود بذلك أنه تاجرها وخادمها. وأبو لهب اسمه عبد العزى، ولكنه اشتهر كنيته فغطت على شيء. فلا تسموا ولدا عبد علي، وعلى هذا فلا يجوز لوالد المولود ان يسميه بالتعبيد لغير الله، ولا يجوز لغيره اذا سماه هو بذلك الاسم ان يطلقه عليه، والتخلص من ذلك الا بتغيير اسمه بكليته، او اذا كان منسوبا لطارق او لنبيه فليجعل ذلك على تقدير مضاف. إذا سمي عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد علي قالوا عبد رب النبي أو عبد رب الرسول أو عبد رب علي وهكذا عبد رب الحسين. فهذه إنما اشتهرت في الشيعة، فهم الذين يسمون هذه الأسماء، وتنظر في السنة وإنما تقع في البيعات المخالفة للتشيع التي يقع فيها التعبيد لغير الله، ولا يقصدون بذلك حقيقة الأمر، إذا قصدوا ذلك لا يتركوا، وإنما يقصدون به تشريف هؤلاء الذين يضاف إليهم الأولاد وينسبون إليه. أو تنذروا لصالح أو لولي، كذلك من الشرك النذر لغير الله سبحانه وتعالى. والنذر في الأصل عبادة يلتزمها الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد شرعها الله تعالى لعباده فقال تعالى يوفون نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال تعالى يوفون بالنذر ويطافون يوم كان شره مستطيرا. وقد نهي عن انواع من النذر، منها النذر المعلق وهو ان يعلق الانسان نذرا على قضاء حاجه من حوائجه كبرئه من سقم او قدوم مريض او ان يولد له ولد او نحو ذلك، هذا يكره ان ينذر نذرا معلقا على امره. وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر انه لا يرد من قدر الله شيئا وانما ينتزع الله به من يد البخيل ما كتبه الله سياقا، وينتزع به من يد البخيل. فالذي ينذر النذر المعلقه حكم على نفسه بانه بخيل في تعامله مع الله، نسال الله السلامه والسلامه. كذلك النذر المكرر كلام لصوم الاثنين او الخميس او نحو ذلك، فهذا النذر المكرر يكره لانه قد يشق على الانسان وقد ياتي في وقت لا يستطيع اداءه فيه، وايضا فانه يشبه صوره التعبد بايجاد شيء لم يوجبه الله، وهذا من امر الجاهليه. ولهذا قال الله تعالى انما النسيء زياده في الكفر، قراءه اخرى انما النسيء زياده في الكفر تضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم. هذا النسيء كان من الجاهلية يطفئون الشهور فيجعلون الشهر الحلال حراما والحرام حلالا، يعقلون الاشهر الحرمة اذا ارادوا الحر فيها يعقلونها الى الاشهر الحل، فيشرعون ما لم يأذن به الله فيكون هذا تشريعا لما لم يأذن به الله، وهذا ما يسخرون به يقول شاعرهم ونحن الناسئون على معدي شهور الحل نجعلها حراما. فرد الله تعالى هذا النسيء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة إن الزمان العام العاشر إن الزمان قد استدار هيئته هي مطلق الله السماوات والأرض. العام التاسع كانت الحجة في شهر محرم بدلا من الكعبة بالنسيء لأنهم يأخرون أعمارهم. في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج حتى استدار الزمان ورجع النسيء وأبطل، وهذا هو سبب عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع وسبب توليته لأبي بكر على الحج في ذلك العام، لأن الحج لم يكن في وقته، وإلا لو كان في وقته لحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع. حتى في العام الثامن لم يحج مع أنه اعتمر في شهر القعدة من العام الثامن بعد فتحه لمكة، إذا ما رجع من الطائف اعتمر من الجهة الرابعة ولم يحج من ستة سنة ولم يؤمر أميرا على الحج إلا عتاب بن أسيد الذي أمره على مكة، فأقام عتاب الحج لله هي أول حجة بالإسلام. ثم العام التاسع حج أبو بكر من نافع ثم أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ليبلغ سيرة براءته قد نزلت عليه بعد ذهاب أبي بكر، وقال لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم في العام العاشر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. أما النذر للمخلوق للتقرب إليه فإنما يحصل من اعتقاد أنه ينفع ويضر فيملك لأحد نفعا وضرا، هذا قد سبق أنه من أنواع الشرك، فلذلك لا يمكن أن يكون هذا مقبولا شرعا، ولا يلزم لو فعله الإنسان ووقع فيه لم يلزمه شيء. والفرق بين الصالح والولي أن الصالح معناه من صلحت المعاملة بينه وبين الله وبين الناس على قدر إمكانه، والولي معناه من اتخذه الله وليا من أوليائه ولم يجعله عدوا من أعدائه، فبينهما عموم وخصوص. وقد اشتهرت هاتان الكلمتان على ألسنة العوام، يقولون فلان صالح وفلان ولي، ولذلك صرح الشيخ بهما معا ليرد هذه الأفكار الشائعة في عوام الناس. ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا ولا تطوفوا حوله في البحر. ذكرنا أن النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة هو شرك الطاعة، وأنه يحصل عن طريق الغلو في الأشخاص، يظن الإنسان أنه يملكون له نفعا وضرا، وهذا يحصل في الأحياء ويحصل في الأموات. في الأموات يظن الناس بهم النفع فيتقربون إليهم ويرون أنهم لن يستطيعوا رفع الموت على أنفسهم ولا المرض، وقد ماتوا وأكلت عوامهم التراب وأكلت لحومهم، فكيف يملكون لغيرهم نفعا أو ضرا؟ فيتمسحون بقبورهم، وهذا التمسح كان من عمل الجاهلية مثل الذبح على القبور تمسح بها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن لا يدعى قبرا مرتفعا إلا سواه، فأزال هذه البناءات التي كانت تبنى على القبور ويتمسح عليها ويذبح عليها ويذحف، فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله. فلهذا لا تمس القبور لقصد التبرك بتربتها أو لقصد التقرب إلى أصحابها، لأن ذلك من جنس العبادة، وقد سبق أن العبادة لا بد أن تصرف كلها لله، وإن كان التبرك في نفسه ليس عبادة، ولهذا جاز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التبرك عبادة هذا جاز التبرك، والتبرك بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الجائزة التي ينتفع بها في مجال الدنيا، ولكنه لا ينفع في مجال الآخرة، وهنا البر. فالتبرك إنما ينفع في مجال الدنيا، لأن البركة معناه النماء الدنيوي، فيمكن أن يحصل عن طريق البركة شفاء مرض أو نحو ذلك، لكن لا يمكن أن يؤثر بها الذنوب وأن يدخل بها الإسلام الجنة مثلا، فهي نافعة في المجال الدنيوي فقط. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون به، فكانوا يتبركون بوضوئه ومريقه ومخاطه وبكل شيء مسه، حتى شربت بركة أمهن رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرب عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما دمه صلى الله عليه وسلم، وقال ويل للناس منك ويل لكم من النار. وكانوا يتبركون بكل شيء منه صلى الله عليه وسلم، معناه أنه سيكون شجاعا وسيكون بشربه للدم أيضا محل عداوة الشيوع، هذه الناس كما عادوا الأنبياء، فالأنبياء هم شبه الناس بلاء، وهذا حصل. وقد كانوا يتبركون بكل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عروة بن مسعود كان دعا إلى قريش من الحديبية وصبح على الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا مكر قريش لقد وجدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى نجاشه في ملكه، فما رأيت أحدا منهم يعظم إلا ما يعظم أصحاب محمد محمدا. فوالله ما التقط إلا وقع مخاطره في يد أحدهم وذلك به وجهه ورأسه، ولا توضأ إلا كانوا يغتسلون على وضوئه، ولا تكلم إلا خصوصا حتى كان على رؤوسهم الصيف. وكذلك فإن من التبرك به صلى الله عليه وسلم تبركهم بوضع يده في الماء كما حصل في عدة غزوات، فإنهم عطشوا في غزوة فلم يبق معهم من الماء إلا ماء قليل في ركبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوا إليه ذلك، فأمر بقدح وأمر أن يصب الماء فيه وجعل يده فيه، فجعل الماء يفور من بين أصابعه، والناس يستقون حتى ملأوا ما معهم من الآنية والضروب، وشربوا وسقوا روادحهم ودوابهم. وهذا الماء هو أفضل ماء على وجه الأرض كذلك، لأن خير المياه الماء الذي نبع من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول أحد الفقهاء أفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم فماء الكوثري فنيل مصر ثم باقي الأنهري. وكذلك إنهم كانوا يتبركون بنفس جسده صلى الله عليه وسلم، كما فعل ثمار بن ربيعة رضي الله عنه، فإنه كان بالصف في حال المعركة، فتقدم قليلا فغمز ورسول الله صلى الله عليه وسلم المحسن كان بيده وكان أمام الصف في سن الصفوف، فقال أوجعتني نفسا فأعقبني، أعطني خبر. فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفره فالتزمه. فقيل له بذلك فقال إني الآن مقبل على الموت فأردت أن يكون آخر عقيم الدنيا أنا مستجد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بمسح يده فإنه صلى الله عليه وسلم حين مسح عين قتادة إذ وقع رماه سهمه فأصاب عينه فوقعت على خده فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادت أجمل لما كان. وكذلك فإنه مسح على عاتة معاذ بن عمرو بن الجراح حين ضرب رئيسية نبيهم بالسيف فعاد عاتقه إلى مكانه والتأم. ومثل هذا مسحه على صبي أقرع من دام الأنصار فنبت شعره ولم يشد بعد ذلك. فهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك التبرك ببعض ما بقي من شعره وأوامره بعد موته. ففي صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها زجر من فضة فيه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس إذا مرض مريض أرسل إليها بقدح من ماء فقضت فيه الجلد منه فيشربه فيغرق. وكذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أوامره. فأمر أن تجعل داخل عينيه في حنوطه يتقي النار بها. ويقصد بذلك ليس اتقاء النار المصرية إنما يقصد به محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يتقي به النار ودركة النبي صلى الله عليه وسلم يتقي به الضرر الدنيوية والبقية والحلال. وكذلك كان لخالد بن الوليد شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجعلها في مصدره يتقي بها السيوف. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها كان لها جرام فيه خلقا قد جعل في دخل خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأنفقت منه فترة طويلة حتى كان في خلافة عمر فكانت لتعرف كالدين فزالت عنه تلك البركة ونزلت. وكان لأبي هريرة جرام أدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده صغير صغير قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكان فيه شعير فكان ينفق منه ويأكله إذا نال تمرا أو شعيرا جعله فيه فأخذ يوم قتل عثمان فرفعه بقوله من الناس هم ولي في اليوم هماني فقد الخليفة وفقد الشيخ عثمان فقدمه على عثمان. و نال لتبرع له محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل ما أرداه إليه. وكذلك فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتمسك بما آتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرط فيه فقد ألقى عليه ورقة كتبها فجعلها في قراب سيفه. وقد أهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من شرب للفقار فبقي عنده وعند ذريته حتى وصل إلى خلفاء بن العباس فاشتروه وهو الآن موجود في الخزائن خلافة الإسلامية. وكان الخلفاء قديما يتداولون فرقة من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بقيت واختلف في سابقها لأنها لم تعرف لم يتداولها الخلفاء الراشدون وإنما أخرجها معاوية بن الناس. فاختلف الناس فقيل كانت بالجاهل فأخذها منه معاوية فهداها إلى معاوية ولا تكي على بالجامعة جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب الذي صلى فيه فشغله علمه الصلاة. هي كانت من هذا الثوب فقد أتاها أبو الجهمي معاوية. وقيل إنما كانت من بردة كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير فاشتراها معاوية من أولاده فكانت عند معاوية ثم تداولها الخلفاء بعده واستمرت لديهم زمانا طويلا ولم يبقى منها إلا قطعة قليلة وصلت إلى خلفاء بني عثمان. ويظلم الناس أنها ما زال منها ما زال منها قطعة الإعلان والمرارة. هذا التبرك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه ولا إشكال به ولا يختلف به اثنان من هذه الأمة. ومثله التبرك بماء المطر المنزل من السماء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف لما في كتبه وراسيله، ففيه بركة لقول الله تعالى: أنزلنا من السماء ماء مباركا. وهذه البركة يمكن أن تكون شفاء من بعض الأمراض، ويمكن أن تكون أيضا نافعة للأمراض الجلدية كما يذكر بعض المكتبين لذلك. وزعم بعض أهل العلم أنها نافعة للشيب أيضا، كانوا يتعرضون لضرورتهم للمطر للبركة التي فيه، لأن الله وصفه بالبركة. وكذلك البيت الحرام، وإن الله سبحانه وتعالى يقول فيه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ففيه بركة لا يمكن أن تنكر لإثبات الله لها في كتابه. وهذه البركة في الحجر دون خلاف، ولذلك قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمه. وفي الركن اليماني دون خلاف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصحه بيده. واختلف في بقية الأركان هل تنصحه أم لا. فذهب بعض الصحابة إلى أنها لا تنصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحها. وذهب آخرون إلى أنه ليس شيء من الكعبة مهجورا، لا تنصح جميعا. حين بنى ابن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم، اتفق هو وعدد من الصحابة على مسح الأركان الأربعة، لأنهم فهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترك مسح الركنين الشاميين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فهما في داخل الشام. واليوم أعيدا إلى ما كان عليه، فهما في داخل الشام. ومع ذلك فالبيت مبارك في جميع أجزائه، ولا حرج في التبرك به من غير غلو، مع اعتقاد انه لا ينفع ولا يضر لذاته، كما قال عمر بن الخطاب في الحجر الاسود. اما لا سوى ما ذكر، فان البركه قد توجد لكن لا يقطع بوجودها الا فيما جاء الوحي، لان هذه الله سبحانه وتعالى ذكر بركه المطر الماء المنزل من السماء، وذكر بركه البيت الحرام، وعرفنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشخاص لم يرد فيهم النص، فلذلك لم يتبرك بهم، وهذا في أعم الأغلب. ولا ينكر أنه حصل في بعض الحكايات لبعض الصحابة في بعض التبرك، لكنه لم يشتهر ولم ينتشر بينهم إلا انتشار تبركهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في آل بيته. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أنه دخل على جابر بن عبد الله وكان شيخا كبيرا قد عمي، فعرفه بنفسه فقال: يا ابن أخي ابن أمي. فأدناه فحل زره الأعلى، ثم حط زره الأسفل، ثم وضع يده إلى ثديه. وما فعل هذا جابر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبركا به، لكنه يقصد بذلك إبناءه ومحبته لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته. وليس بذلك غلو ولا اعتقاد أنه ينفع ويضر، بل جابر أفضل منه، جابر أفضل من محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه أجمعين. ومن فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه حين ذكر التبرك في كتاب التوحيد تبرك الملموم، ذكر التبرك بالأشجار والأحجار، ولم يذكر التبرك بالأشخاص لأنه يفكر فيه، فلم يترك فلم يذكره، وإنما ذكره الشراح وبالغ فيه، لكن الشيخ ما ذكره. أما التبرك بالأحجار والأشجار والقبور ونحو ذلك، فهذا استماس من بركة بغير ما هي فيه، حتى قبور الصالحين والشهداء والصحابة وحتى الأنبياء، فإن اجسادهم مستورة والصورة التي يتبرك بها الناس ليست باجسادهم المباركة، ولن تتحلل اجسادهم من التراب اصلا، لان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، فلذلك لا يتبرك بشيء من ذلك. فأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن قيس بن شماس تربة أرضنا بريقة بعضنا إشفاق منها بإذن ربنا، فلا يقصد بها التبرك بأرض التربة، ولهذا فذكر العلماء أن هذا الحديث من أحاديث الطيب النبوي، فكل قوم لا ينبت بأجسادهم من الأمراض الجلدية من العوامل الأساسية في علاجه تربتهم التي تربوا عليها والبيئة التي عاشوا فيها، فيمكن أن يكون من هذا الباب. ولو قصد به تربة بعينها فيها بركة لكان هذا معروفا بالوحي فقط ولا يتعدى ولا يقاس عليه غيره. وقد تأتي البركة في الأمر فلا تقتضي تعالجا به ولا انتفاعا به، وإنما تقتضي كثرة خيره ونمائه. البركة في أرض الشام قول الله تعالى الذي باركنا حوله، حرم الذي أسرى بعبده إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المقصود بالبركة حوله كثرة الثمار والزروع ونحو ذلك، ولا يقصد بها أن تلتمس البركات في أرض الشام للتعالج بها ونحو ذلك. ومس القبور جاء النهي عنه، جاء النهي عن الجلوس عليها والمشي عليها، وذلك لأنه إزراء لأصحابها وإزراء لهم، وهي حبس عليهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور، فاختلف العلماء في معناه، وقيل المقصود النهي عن الجلوس عليها للحاجب، أي جلسة الحاجب فقط. وأما مجرد الجلوس عليه هذا ليس النجو والدا فيه، ولكن عموما تربة التي دفن فيها الإنسان هي وقف عليه، فلا ينبغي الجلوس عليها ولا المرور من فوقها المشي عليها. وكذلك الصلاة عليها والصلاة إليها وكل ذلك منهي عنه، والنهي عن الصلاة بالخصوص لأمور متعددة. الأمر الأول سد ذريعة الشرك، لأن الجاهلية كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا قبره وثنا، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وسأل ربه أن لا يتخذ الناس قبره وثنا. وكذلك أن المقابر فيها تحللات لأجزاء البشر أجزاء الموتى، وجثث الموتى فيها خلاف هل هي طاهرة أم لا حتى المسلمون منهم. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميتة نجس مطلقا سواء كان مسلما أو غير مسلم، ورأوا أن الحياة علة للطهارة، فالشاة حية ما دامت حية فهي طاهرة، وإذا ماتت هيبة فإنها تنجس. ورأى آخرون أن أجزاء الكفار نجس، وأن الأجزاء الداخلية من المسلمين ليس كلهم مباشرة فيها الأجزاء الدمية عذرة ونحو ذلك، وأن الأجزاء ظاهرة من أموات المسلمين فهي طاهرة ولذلك تغسل، ولو كان في الجسد ما غسلت لأن النجس لا يتطهر. والذين يرون أن هذا جس يقولون الغسل تعبد لا تطهير. الخلاف فيها مذهبي بين الملائكة يعني لا يمكن أن نحن فيه، ولكن أقرب ذلك أن قال المؤمن صاحب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع على رأسه المؤمن لا يجوز. ومع ذلك فهذا الحديث يمكن أن يقبل على النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية، مثل ما جاء ذلك في قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فقد اختلف فيه النجاسة الحسية ومعنوية. أو تمسح، وكذلك تمسح وهو أشد من مجرد المسح، فتلطف على القبول بالتماس بركة أصحابها أشد من مجرد نفسها. وتلطف وخلفت من التالية فهي بحذف إحدتاه معناه أو تتمسح هذا كثيرا في اللغة في القرآن والسنة ولا تطوف حوله في البحر. كذلك الطواف حول القبور فهو من الغلو فيها. والمقصود بالطواف حولها ما كان قصا يشبه عبادة كأن يطوف الإنسان بها لقصد أمر يطلبه أو لدعاء ربي وقبره ونحو ذلك. وأما التطواف على هذا على المرور حولها للاستعاذة بها وتذكري أن هذا الذي قد مات وتفاء عليه السابي وأطفاه أهله وانقطعت أخباره عنه قد كان يوما من الأيام يحب الناس قربه يتقربون إليه وهو الآن قدم إلى ما قدم وأصبح جدفا الشيء عليه السوادي لا يسأله أحد شيئا ولا يسأله عن خبر ولا يصل خبر عنه. والتطوع بالقبور لقصد عبادة أهلها شرك أكبر مخرج من الملة. وكذلك تشريع الطواف بها كما شرع ذلك واعتقده فجعله مثل الطواف بالكعبة. وأما اتخاذ ذلك عادة لغير عبادة ولا تشريع فهو محرم ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك. وأما المرور عليها للنوع فهو من فضائل الأعمال الجائزة ولكنه لا ينبغي الإنسان أن يضع حولها لأن هذا يسد هذه الذريعة سد ذريعة التشبه بالطواف. أو تذبحوا كذلك لا تذبحوا على القبور أو حولها. فاللطف عليها أو حولها من أعمال الجاهلية فكانوا يذبحون وينحرون على القبور وينبحونها بالدماء ويظنون أنها أن تلك الدماء هي حظ الأماس من الذبائح يظنون أن الدماء يصل إليه بقبورهم. وقد كان أهل الجاهلية يبالغون في هذا فينحرون ويتركون ما نحروه عند القبر لا يتعرضون له ويذبحون ويتركونه. وقد ذكرنا قول زياد بن الأعجم إن السماحة والمروءة تضمنا قبرا لمروى على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فانحر به فوم الجياد وكل طرف السابح وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخاذ من ذبائحه. هذا على عادة الجاهلية وعملهم. والذبح لغير الله سبحانه وتعالى بالعلم ما فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بطاقة علي بن أبي طالب التي أخرج من قراب سيده ورواها عنه أبو زحيفة السرائي رضي الله عنه فإن فيها لعن من ذبح لغير الله. واختلف في المذبوح لغير الله في حكمه بالأخص بحار القبور ورحمها. وقال جمهور العلماء هو شيفة ليس لا يحل أكله لأن فيه إهلالا لغير الله لأنه أهل به لغير الله والله تعالى حرم ما أهل به لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ونحو الخنزير وما أهل به لغير الله. وروي عن أحمد فيه روايتان إحداهما بإجازته بباحته والأخرى بتحريمه. والقول بإجازته لا يقصد به إطلاق ذلك وإنما يقصد أن من عادة الناس أن يذبحوا ذلك فيفعلونه تقليدا لا شركة ومن فعل ذلك تقليدا وذكر اسم الله عليه فلا تكون ذبيحته أو ما نحره محرما لا يكون من نار النبي لغير الله. ومن هذا التقرب إلى القبور والمشاعر بالأموال غير الذبائح كوضع اللحوم عندها أو وضع الملابس أو نحو ذلك فهذا مثل الذبح سواء بسواء فيكون صاحبه ملعونا نسأل الله السلامة والعافية وهو من عمل جاهليته.